ثم في الفصل الثالث تعرضنا إلى مقتضى القاعدة الثانوية والأخبار الترجيحية الدالة على التخيير على رأينا وعلى الترجيح على رأي المشهور. حينئذ يأتي هذا السؤال، أو في الحقيقة نطرح سؤالين. السؤال الأول: هل القاعدة الأولية الحاكمة بتساقط المتعارضين شاملة لموارد الجمع العرفي، أو هي مختصة بالموارد التي لا يمكن الجمع فيها بين الدليلين؟ فهل موارد الجمع العرفي مشمولة بالقاعدة الأولية وهي التساقط، أو غير مشمولة؟ الجواب واضح، إنها غير مشمولة. فموارد الجمع العرفي كالتعارض بين العام والخاص، والمطلق والمقيد، والنص والظاهر، لا تجري فيها القاعدة الأولية المؤدية إلى التساقط، بل العرف والعقلاء يجمعون بين الدليلين دون اللجوء إلى التساقط، لأن التساقط لا يلجأ إليه إلا بعد العجز عن الجمع بين الدليلين. أما إذا أمكن الجمع فلماذا نحكم بتساقطهما؟ إذن القاعدة الأولية مختصة بغير موارد الجمع العرفي. السؤال الثاني: القاعدة الثانوية المستفادة من الأخبار والروايات القاضي بالتخيير على قولنا أو بالترجيح على قول المشهور، هل هي شاملة لموارد الجمع العرفي كالعام والخاص والمطلق والمقيد فنحكم فيها بالتخيير أو الترجيح، أو إن القاعدة الثانوية غير شاملة لموارد الجمع العرفي بل هي مختصة بغير موارد الجمع العرفي، أي مختصة بالموارد التي لا يمكن التوفيق فيها بين الدليلين. هذا السؤال الثاني. الجواب: أجاب المشهور بأن القاعدة الثانوية غير شاملة للعام والخاص والمطلق والمقيد وغيرهما من موارد الجمع العرفي، فموارد الجمع العرفي خارجة عن القاعدة الثانوية، والقاعدة الثانوية مختصة بمن؟ مختصة بالموارد التي لا يمكن الجمع فيها بين الدليلين جمعا عرفيا. هذا قول المشهور. ما هو دليله؟ أفضل ما يمكن أن يستدل به، قاعد أحتاج كيف لأنه عندي ألم في الحنجرة، أفضل ما يمكن أن يستدل به على عدم الشمول هو إن مورد وموضوع السؤال والجواب في الأخبار العلاجية هو الإنسان المتحير الذي لا يقدر على تشخيص مراد الإمام، فيسأل السائل يقول له: يأتي عنكم الخبران المتعارضان، يعني أنا ما أدري أعمل بهذا الخبر أعمل بهذا الخبر. فموضوع السؤال وجواب الإمام هو الإنسان المتحير الذي لم يستطع تشخيص مراد الإمام عليه السلام. وفي موارد الجمع العرفي لا توجد حيرة ولا تردد، ومراد الإمام واضح، فإن السيرة قائمة على الجمع بين الدليلين وحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، فلا يبقى المكلف متحيرا بل يخرج من حيرته، ولهذا لا تشمله الأخبار العلاجية التي موضوعها المتحير. أما في الموارد الجمع العرفي الإنسان متحير أو غير متحير؟ غير متحير، يجمع مباشرة فيحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، ماكو حيرة. إذن هي خارجة عن هذه الروايات موضوعا وتخصصا. فموضوع القاعدة الثانوية هو الحيرة، ولا حيرة في موارد الجمع العرفي. هذا ما يستدل به للمشهور. المصنف يجيب عن ذلك، فلنقرأ هذا الكلام ثم نجيب. الفصل الخامس: اختصاص قواعد التعارض بغير موارد الجمع العرفي. قد عرفت سابقا في الفصل الأول أنه لا تعارض في موارد الجمع العرفي، الجمع والتوفيق العرفي، ولا يعمها، يعني موارد الجمع العرفي لا يعمها ما يقتضيه الأصل الأول والقاعدة الأولية في المتعارضين. اللي هي شنو القاعدة الأولية؟ سقوط أحدهما رأسا بالدلالة المطابقية والالتزامية، وسقوطهما معا في الدلالة المطابقية. من سقوط أحدهما رأسا، أحدهما غير المعين، رأسا يعني بمدلوله المطابقي والالتزامي والتضمني، وبما أنه غير معين سيؤدي إلى من؟ وسقوط كل منهما في خصوص مضمونه، يعني في مدلوله المطابقي. فنتعامل معهما كما إذا لم يكونا موجودين في البيت، يعني وجودهما كالعدم. هذه القاعدة الأولية. إذن القاعدة الأولية شاملة لموارد الجمع العرفي أو غير شاملة؟ غير شاملة. نجي إلى سؤالنا الثاني: فهل التخيير أو الترجيح اللي هو مقتضى القاعدة الثانوية والأخبار الترجيحية، هل يختص أيضا كاختصاص القاعدة الأولية بغير موارد الجمع العرفي، بغير موارده؟ نعد مواردها الصحيح موارده، يعني موارد الجمع العرفي. يختص بغير موارد الجمع العرفي أو يعمها، يعني يعم موارد الجمع العرفي، قولان. القول الأول أولهما المشهور بل ادعي عليه الإجماع. شنو دليله؟ طبعا أولهما المشهور يعني اختصاص القاعدة الثانوية بغير موارد الجمع العرفي، فلا تشمل موارد الجمع العرفي. دليلها: وقصارى ما يقال في وجهه، يعني في وجه قول المشهور. أولا، دليل أول أن الظاهر من الأخبار العلاجية سؤالا وجوابا، سؤال السائل وجواب الإمام، الظاهر ما هو؟ هو التخيير أو الترجيح في موارد التحير. يعني كان الإنسان شنو؟ متحيرا مما لا يكاد يستفاد المراد هناك في موارد التخيير أو في موارد التحير، لا يكاد يستفاد المراد هناك عرفا، فلا ندري ما هو مراد الإمام. العرف يبقى متحير، حينئذ نحكم بالتخيير أو الترجيح. لا فيما يستفاد المراد عرفا ولو بالتوفيق، التي هي موارد الجمع العرفي. يريد يقول لك موضوع القاعدة هو التحيز، وهي الموارد التي لا يعرف مراد الإمام عرفا، وهي لا تشمل الموارد الأخرى، يعني موارد الجمع العرفي التي يستفاد منها مراد الإمام ولو بطريق الجمع العرفي كالعام والخاص والمطلق والمقيد. فإنه يعني الجمع العرفي، فإن موارد التوفيق العرفي هي من أنحاء طرق الاستفادة عند أبناء المحاورة، فلا يبقون في حيرة، فلا يشملهم ما ورد في الأخبار العلاجية. هذا الدليل الأول. المصنف قدس سره يشكل على ما ذكر كدليل لعدم شمول القاعدة لموارد الجمع العرفي، ونلخص كلامه بهذه الطريقة فنقول: إن المقتضي لشمول الأخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي موجود. المقتضي موجود، من المقتضي لشمول القاعدة الثانوية لموارد الجمع العرفي، والمانع مفقود. فالنتيجة موارد الجمع العرفي داخلة في الأخبار العلاجية والقاعدة الثانوية، أما وجود المقتضي فلأن كثيرا من العناوين المذكورة في الأخبار العلاجية بل جلها صالحة للشمول لموارد الجمع العرفي. مثلا يسأل السائل فيقول: يجيئنا الخبران المتعارضان، يجيئنا عنكم الخبران المتعارضان، والعام والخاص خبران متعارضان أو ليس متعارضان؟ متعارضان، ولو تعارضا بدويا. يعني حينما نسمع أكرم العلماء ثم يأتينا دليل آخر يقول لا تكرم زيدا العالم بدوا، أكو تعارض لا ماكو؟ أكو تعارض وتنافي. شون زيد العالم لا يجب إكرامه مع أن الأول يقول أكرم العلماء؟ فعنوان الخبران المتعارضان شامل لموارد الجمع العرفي كالعام والخاص والمطلق والمقيد لوجود التعارض فيها ولو بدوا، وإن زال بالتأمل والمراجعة، لكن بدوا يوجد تعارض فهي مشمولة بأخبار العلاج وروايات الترجيع. أو مثلا في رواية أخرى يسأل الإمام يقول: تجيئنا الروايتان المختلفتان، والعام والخاص والمطلق والمقيد، يصدق عليهما أنهما متخالفان، لأن كلامنا في العام والخاص المتنافيين، الذي أحدهما يدل على الإيجاب أكرم العلماء، والآخر يدل على السلب لا تكرم زيدا. أما إذا كانا متوافقين هذا خارج عن محل كلامنا. إذن المقتضي لشمول موارد الجمع العرفي موجود، لأن الروايات تشتمل على عناوين، هذه العناوين صادقة على موارد الجمع العرفي كعنوان المتعارضين والمختلفين، فهي شاملة لموارد الجمع. إذن المقتضي موجود والمانع مفقود. والمصنف قدس الروح يبين فقدان المانع بثلاثة بيانات. البيان الأول يقول: لو سلمنا أن مورد الأخبار العلاجية هو الإنسان المتحير، وفي موارد الجمع العرفي لا توجد حيرة، هذا نسلم، ولكن هذا لا يؤدي إلى اختصاص سؤال السائل وجواب الإمام عليه السلام بالموارد التي لا يمكن فيها الجمع العرفي، فإن السؤال والجواب يصلحان للشمول حتى لموارد الجمع العرفي، لأن السؤال عن المتعارضين وموارد الجمع العرفي فيها تعارض ولو كان تعارضا بدويا، ولا يوجد لدينا أي مانع من شمول السؤال والجواب لموارد الجمع العرفي. هذا البيان الأول. بعبارة أوضح خلي نقرأ المطلب أطبق لك إياه حتى لا يصير ابتعاد عن المضمون الأساسي للمطلب. ويشكل، يبدأ المصنف برد رأي مشهور. رد المصنف قلنا شنو؟ المقتضي للشمول موجود والمانع مفقود. احنا بدينا بمن كما هو التسلسل المنطقي، لابد ان تبين المقتضي ثم تدفع المانع. المصنف عكس المطلب، الان يريد يدفع المانع وبعدين يلا يجي يذكر المقتضي. ويشهد بان مساعده العرف والعقلاء على الجمع والتوفيق بين العام والخاص والمطلق والمقيد وارتكازه، ارتكاز الجمع والتوفيق، الأفضل نقول وارتكازه، ارتكاز الجمع والتوفيق عند العرف في أذهان العرف على وجه وثيق كحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد، هذا المعنى العرفي والارتكاز العرفي لا يوجب اختصاص السؤالات والأجوبة بغير موارد الجمع العرفي لوجوه أو بيانات ثلاثة. الأول، لصحة السؤال بملاحظة التحير في الحال. يمكن أن يكون السائل سأل عن من؟ يمكن للسائل أن يسأل عن موارد الجمع العرفي. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى الحيرة، لكن متى الحيرة؟ الحيرة البدوية في الحال، يعني الحيرة ابتداء. فالسائل يسأل عن موارد الحيرة ولو كانت هذه الحيرة ابتدائية، وموارد الجمع العرفي فيها حيرة ابتدائية، فمن المعقول أن السائل يسأل عن هذه الحيرة الابتدائية. لذلك يقول لأجل، هذا تعليل لصحة السؤال، لأجل ما يتراءى من المعارضة بين من وبين، بين العام والخاص والمطلق والمقيد من موارد الجمع العرفي، وإن كان يزول، يهو ليزول التحير الابتدائي في موارد الجمع العرفي، وإن كان يزول عرفا بحسب المآل. يعني بالنتيجة هو لا تبقى حيرة، لكن أكو حيرة ابتدائية أو لا توجد حيرة ابتدائية؟ أكو حيرة ابتدائية، فمن المعقول أن السائل يسأل عن هذه الحيرة الابتدائية، فيبقى سؤال السائل عاما ولا يختص بغير موارد الجمع. ثانيا، سلمنا أن موضوع الأسئلة هو المتحير وليس المراد الحيرة الابتدائية، وإنما المراد الحيرة بقاء. مع ذلك نقول هو شامل لموارد الجمع، لأن العرف والعقلاء وإن كانوا يجمعون ظاهرا بين العام والخاص ويرفعون الحيرة الظاهرية بتشخيص الوظيفة ظاهرا، لكن هو تبقى عندنا شنو حيرة من يا جانب؟ يبقى المكلف متحيرا بلحاظ الحكم الواقعي، فلا يدري أن الحكم الواقعي على طبق الخاص أو أنه على طبق العام، وهذه الحيرة الواقعية موجودة في موارد الجمع العرفي، لذلك تشمل بالأخبار العلاجية. قال البيان الثاني أو الجواب الثاني، أو للتحير في الحكم واقعا وإن لم يتحير فيه في الحكم ظاهرا، أو لم يتحير فيه ظاهرا بسبب من؟ لم يتحير فيه ظاهرا بسبب السيرة والعرف على الجمع بينهما، لكن يبقى الاحتمال والتردد الواقعي موجودا. وهو يعني شنو هو؟ الحيرة الواقعية كاف في صحة السؤال قطعا، يكفي في أن يكون السؤال عاما حتى لهذه الموارد بسبب أن السائل لديه حيرة واقعية. الجواب الثالث أو البيان الثالث، إن موارد الجمع العرفي نسلم بأن السيرة قائمة على الجمع بينهما، السيرة العقلائية قائمة على الجمع بين العام والخاص، ولكن يحتمل أن السائل وهو عمر بن حنظلة يحتمل أن هذه السيرة مردوع عنها في موارد الجمع العرفي، فيسأل عن حكم التعارض في موارد الجمع العرفي لكي يرى أن هذه السيرة مردوع عنها أو غير مردوع عنها. هذا معقول أو غير معقول؟ معقول ومحتمل. ولذلك يكون سؤاله عاما حتى لموارد الجمع العرفي لاحتماله الرد عن هذه السيرة. ثالثا، مع إمكان أن يكون سؤال الراوي العام والشامل لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطريقة المتعارفة بين أبناء المحاورة والسيرة العقلائية على الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد، يحتمل ورود الردع، لذلك سؤاله شامل لهذه الحالة. هذا الأمر الثالث. الآن نرجع لمن؟ إلى بيان المقتضي. الآن بينا عدم المانع، الآن نجي لمن؟ للمقتضي. وجل العناوين المأخوذة في الأسئلة لولا كلها، إذا ما نقول كل العناوين، تعمها، تعم موارد الجمع العرفي، فالمقتضي للشمول موجود كما لا يخفى. إن قلت القدر المتيقن من الأسئلة الواردة في الأخبار العلاجية، القدر المتيقن هو الموارد التي لا يمكن الجمع فيها بين الدليلين جمعا عرفيا، أما الموارد التي يمكن فيها الجمع العرفي فغير معلوم أن الأسئلة والأجوبة تشملها. فنقتصر على القدر المتيقن اللي هو شنو القدر المتيقن؟ غير موارد الجمع العرفي. الجواب، أولا هذه دعوة مجازفة. ليش مجازفة؟ لأننا إنما نلجأ إلى القدر المتيقن إذا كان الدليل مجملا ولا ظهور فيه، مع أننا ندعي أن العناوين في الأخبار العلاجية ظاهرة في الشمول لمن؟ لموارد الجمع العرفي. فإذا كان لدينا ظهور فلماذا نلجأ إلى القدر المتيقن؟ هذا غير صحيح. اللجوء للقدر المتيقن بعد عدم وجود الظهور في العموم والشمول، ونحن لدينا ظهور في العموم والشمول فلا نلجأ إلى القدر المتيقن. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا ما عدنا ظهور، فالقدر المتيقن الذي يمنع من الإطلاق، يا قدر متيقن، هو القدر المتيقن في مقام التخاطب. لو كنا نتكلم عن الثواب مثلا على عتق الرقبة المؤمنة وأن فيه ثوابا كبيرا ودرجات وإلى آخره، يعني كأنه أقنعك بالعتق لرقبة مؤمنة، أنت بعد أن أتممت كلامه، بعد أن أتممنا كلامنا قلت لي أعتق رقبة، فالقدر المتيقن ما هو؟ الرقبة التي كنا نتكلم عنها وهي الرقبة المؤمنة. أما القدر المتيقن الخارجي فلا يمنع من الإطلاق، فكل مطلق له قدر متيقن خارجي، ويراد منه الفرد الأكمل. فلو قلت لك أكرم الإنسان، فالإنسان أكو فرد أكمل لو ما أكو فرد أكمل؟ فيكون القدر المتيقن هو الفرد الأكمل. لو قلت لك أكرم العلماء، فالقدر المتيقن هو الأعلم. لكن هذا لا يعني سقوط الإطلاق. وإلا لو كان القدر المتيقن الخارجي أي الفرد الأكمل مانعا من الإطلاق، لما بقي لدينا إطلاق في العالم أصلا. بعد أصلا ما عندنا أي إطلاق، لأن ما من مطلق إلا وله قدر متيقن خارجي. فالمدار ليس على القدر المتيقن خارجي. وموارد، والموارد التي هي لا يمكن فيها الجمع العرفي، وإن كانت هي القدر المتيقن من الأخبار العلاجية، لكنها ليست قدرا متيقنا في مقام التخاطر، وإنما هي قدر متيقن من الخارج، فلا تمنع من الإطلاق، فتبقى الروايات شاملة لموارد الجمع العرفي. ودعوة أن المتيقن منها، يعني شنو منها؟ من الأسئلة والأجوبة في الأخبار العلاجية، غيرها يعني غير موارد الجمع العرفي. فنقتصر على القدر المتيقن. الجواب أولا، هذه دعوة مجازفة، إذ لا مورد للأخذ بالقدر المتيقن هنا لوجود الظهور في الشمول والعموم. ثانيا، غاية الأمر أنه يعني غير موارد الجمع العرفي كان كذلك يعني قدرا متيقنا خارجا لا بحسب مقام التخاطب، والقدر المتيقن الخارجي لا يؤدي إلى اختصاص الأخبار بالقدر المتيقن وسقوط الإطلاق، بل تبقى شاملة حتى لموارد الجمع العرفي. وبهذا الإشكال الذي ذكرناه، وجود المقتضي وعدم المانع للشمول، يصح القول الثاني، ينقدح وجه القول الثاني، وهو أن الأخبار العلاجية شاملة لموارد الجمع العرفي. لماذا شاملة لموارد الجمع العرفي؟ لأن المقتضي موجود والمانع مفقود كما بينا في الجواب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ألو ألو، عليكم السلام ورحمة الله. شلونك شيخنا؟ حالك؟ والله الحمد لله. شلونكم؟ إيه صحيح.